أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في البحث الأول من البحوث المرتبطة بالآية الشريفة، وكان البحث الأول يدور حول أن الإمامة هذا الشيء الذي أعطي لإبراهيم عليه السلام، هل هو عبارة عن منصب النبوة أو هو عبارة عن شيء آخر غير منصب النبوة؟ قلنا بأن هناك رأيان، الرأي الأول القول الأول يرى بأن المنصب الإمامة هو عبارة عن منصب النبوة، وهذا ما ذهب إليه معظم مفسري العامة. الرأي الثاني أو القول الثاني، والقول الثاني هو الذي يرى بأن منصب الإمام غير منصب النبوة، وهذا هو الذي ذهب إليه معظم علماء الإمامية ومفسريهم. قلنا بأن الرأي الثاني استدل له بعدة أدلة. الآن في الدرس السابق ذكرنا الدليل الأول والدليل الثاني. كان حاصل الدليل الأول هو أن المستفاد من الآية أن هناك محاورة وخطاب مواقع بين المولى سبحانه وتعالى وبين إبراهيم، وهذا يكون عن طريق الوحي كما تقدم. وبهذا يثبت أن إبراهيم حين المحاورة كان نبيا، فحينما يعطى المنصب وبالمحاورة يقال له جعلنا جاعلك للناس إماما، فلا بد أن يكون هذا المنصب المجعول بالمحاورة غير المنصب الذي كان إبراهيم عليه السلام متلبسا به حين المحاورة وقبل المحاورة. إذن يثبت أن الإمامة غير النبوة. كان هذا هو حاصل الدليل الأول. هذا الدليل الأول في آخر الدرس السابق ذكرنا أنه قد يعترض عليه ويناقش فيه بهذه المناقشة. الآن نذكر المناقشة بصياغة أخرى غير ما تقدم، وهذه الصياغة الثانية هي الصياغة الصحيحة. المناقشة تقول بأن الفرق بين النبوة والإمامة بحسب الدليل الأول إنما يكون بقرينة الوحي. حينئذ قرينة الوحي تارة يدعى أننا نستفيدها من خارج الآية، فيقال بأننا نستفيد من خارج الآية أن إبراهيم عليه السلام حينما قيل له أنه أوحي إليه بأن الله سبحانه وتعالى قد جعلك للناس إماما، فيستفاد من خارج الآية أن إبراهيم حينما أوحي إليه بذلك كان نبيا. إذا كان هذا هو المدعى في الدليل الأول، فواضح بأن هذا الدليل لا يكون دليل مستقل في قبال الدليل الثاني. وبناء على هذا الوحي لا علاقة له بالدليل، لأننا استفدنا من الخارج أن إبراهيم كان نبيا حينما خوطب بهذا الخطاب، وهذا إثبات لذلك من الخارج، وهذا ما يتكفل به الدليل الثاني، فلا يكون هذا دليلا مستقلا في قبال الدليل الثاني. وأما إذا قيل بأننا نستفيد أن الوحي أننا نستفيد تقدم النبوة على الإمامة، وأن منصب الإمامة جعل لإبراهيم بعد أن تلبس بالنبوة بقرينة الوحي من داخل الآية لا من خارج الآية، إذا كان هذا هو المدعى كما هو ظاهر الدليل الأول، فحينئذ نقول في مقام المناقشة أن الآية ليس فيها ما يدل على ذلك. ليس لا يظهر من الآية أن الوحي كان نازلا على إبراهيم حتى يستدل بهذه الآية على تقدم النبوة على الإمامة، وإنما يمكن أن يقال بأن أول آية نزلت على إبراهيم وجعلته نبيا هي هذه الآية، يعني إبراهيم بعد وجد فيه الاستعداد لمنحه النبوة خوطب بهذا الخطاب فجعلت له النبوة بهذه الآية، ليس هناك تقدم وتأخر. يعني يمكن للطرف المقابل أن الذي يقول بأن الإمامة هي النبوة يقول أن النبوة منحت لإبراهيم بهذه الآية. إذن ليس هناك افتراض، يعني الآية لا يظهر منها افتراض أن إبراهيم كان نبيا قبل هذا الخطاب، لا، وإنما الخطاب يتحدث عن جعل الإمامة لإبراهيم عليه السلام. وهذا يمكن أن يقول أن الإمامة بمعنى النبوة حسب رأي الطرف المقابل جعلت لإبراهيم بهذه الآية، كما أفرض أن النبي صلى الله عليه وآله جعل نبيا بأول آية نزلت عليه، أقرأ باسم ربك الذي خلق مثلا. قبل ذلك لم يكن هناك وحي، وإنما الوحي نزل بهذه الآية، وبهذه الآية تحققت مثلا النبوة. هنا أيضا يقال قوله تعالى إني جاعلك للناس إماما، بهذا القول النازل والوحي النازل على إبراهيم، إبراهيم صار نبيا. فإذا لا يفهم من الآية أن إبراهيم كان نبيا قبل الخطاب، هذا لا يفهم منه، بل قد يقال بأن إبراهيم حينما خلق فيه الاستعداد لتقبل منصب النبوة خوطب بهذا الخطاب وجعل نبيا. فإذا لا يظهر من الآية على التحقيق أن النبوة كانت متقدمة في إبراهيم عليه السلام على منصب الإمامة. هذا الدليل الأول. وأما الدليل الثاني الذي ذكرناه سابقا، الدليل الثاني كان يتلخص في محاولة إثبات أن إبراهيم عليه السلام جعلت له الإمامة في كبر سنه، يعني بعد أن صار نبيا، وهذا يثبت أن الإمامة بعد أن صار نبيا يثبت أن الإمامة غير النبوة. قلنا بأن إثبات ذلك له طريقان. الطريق الأول الاستعانة بقرينة إتمام الكلمات ونجاح إبراهيم في الابتلاءات التي ابتلي بها، هو الذي منها ذبح ولده كما تقدم، وحينئذ سوف يكون أن جعل الإمامة لإبراهيم كان بعد هذه الابتلاءات التي أتمهن. وصريح القرآن في سور أخرى وآيات أخرى هو أن إبراهيم عليه السلام إنما وهبت له الذرية على كبر سنه، كما هو صريح قوله تعالى الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. مضافا إلى أنه لا إشكال في أنه كما تقدم في أن جملة من الابتلاءات كانت في زمان نبوته، بل يظهر من بعض الآيات كما تقدم أن إبراهيم كان نبيا في زمان متقدم على زمان الابتلاءات، كما في قوله تعالى في سورة مريم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وهذه الآية تكاد تكون صريحة في أنه كان نبيا عندما جادل قومه في عبادة الأصنام. إذن هذا يثبت أن إبراهيم عندما أعطي منصب الإمامة بعد تجاوزه الابتلاءات يثبت بأن أنه كان نبيا، لأنه هو نبي قبل ابتلائه بالابتلاءات التي هي عبارة عن الكلمات التي أتمهن. وبهذا يثبت أن الإمامة غير منصب النبوة. الطريق الثاني لإثبات ذلك هو ما أشار إليه العلامة الطباطبائي كما قلنا فيما تقدم، وهي محاولة التمسك بكلمة من ذريتي بدعوى أن إبراهيم كان يائسا عليه السلام، كان يائسا من الذرية بصريح الآية التي تقدم نقلها في الدرس السابق، حيث أنه كأنما بشر بالولد تعجب من ذلك وقال أبشرتموني على أن مسني الكبر، وامرأته أيضا تعجبت فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم إلى آخر ذلك. إذن إبراهيم كان يائسا من الذرية في حال كبر وأنه أعطي الذرية في كبر سنه، مثل إبراهيم الذي هو يائس من الذرية حينما يعطى منصب الإمامة، لا معنى لأن يطلب من المولى سبحانه وتعالى أن يجعل الإمامة ممتدة في ذريته، لأنه بحسب الفرض يائس من الذرية، هذا لا معنى له. فإذا هذا يشكل قرينة على أن إبراهيم حينما طلب من المولى سبحانه وتعالى أن يمد الإمامة في ذريته ويجعلها ممتدة في ذريته فهذا دليل واضح على أنه أعطي الإمامة بعد أن رزق الذرية. وحيث أننا نعرف أنه هو رزق الذرية على كبر سنه، فإذا يثبت أنه أعطي الإمامة في كبر سنه وبعد أن رزق الذرية. ومن الواضح بأن النبوة تسلمها إبراهيم عليه السلام قبل ذلك بكثير. هذا هو الطريق الثاني لإثبات أن منصب الإمام الذي أعطي لإبراهيم غير منصب النبوة. هذا هو الدليل الثاني بكلا طريقه. الدليل الثالث حاصله يبتني على التفرقة بين الجعل التكويني والجعل التشريعي. من الأمور الواضحة الآن في أن هناك فرق واضح بين الجعل التكويني والجعل التشريعي مع اشتراكهما في أن كل منهما يصدر من المولى سبحانه وتعالى من الشارع. الجعل التكويني هو عبارة عن خلق الشيء وإيجاد تكوينا وخارجا، بينما الجعل التشريعي عبارة عن تشريع وأمر الغير به ونهي الغير عنه. الجعل التشريعي عبارة عن الأمور التي يريد الشارع صدورها من الغير، بينما المجعول تكوينا هو الأشياء التي يريدها الشارع تكوينا فتتحقق مباشرة. فإذا هناك فرق بين خلق أفرض زيد وعمر وبقية الكائنات، هذه أمور والكائنات بشكل عام مجعولة بالجعل التكويني للمولى سبحانه وتعالى، وبين الأمر بالصلاة والأمر بالصوم وتحريم الخمر النهي عن الغيبة وأمثال ذلك. هذه أمور مجعولة للشارع، مجعولة المولى، بمعنى أن الشارع هو الذي جعلها، لكن جعلها جعلا تشريعيا، بمعنى أنه شرعها في حق الغير. الشارع يطلب الصلاة ويريد الصلاة، لكن يريدها بالإرادة التشريعية للتكوينية، يعني يريدها على أن تصدر من الغير، لا يريدها على أن تصدر منه مباشرة. ولذلك الفرق الواضح الذي يذكر في محله بين الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية هو هذا، هو أن الإرادة التكوينية للمولى سبحانه وتعالى يستحيل أن تتخلف عن المراد، لأن المولى سبحانه وتعالى يقول للشيء كن فيكون، لا معنى لأن يتخلف المراد التكويني عن الإرادة التكوينية، المجعول بالجعل التكويني عن الجعل التكويني. وذلك وإلا يلزم العجز وأمثال العجز للمولى سبحانه وتعالى عن ذلك. فالإرادة التكوينية يستحيل أن تتخلف عن المراد التكويني، لأن الله إذا أراد شيئا تحقق ذلك الشيء بمجرد إرادته، بينما الإرادة التشريعية للمولى لا يمكن أن تتخلف عن المراد التشريعي. فالصلاة كمطلوب تشريعي للشارع يمكن أن تتخلف عن إرادتها، وذلك فيما إذا عصى العبد، لأن الله سبحانه وتعالى لا يريد الصلاة على حد إرادة الأمور التكوينية، وإنما يريد أن تصدر من الغير. هو يريد الصلاة لكن يريد صدورها من الغير، يريد صدورها من العبد. فإذا تخلف المراد التشريعي عن الإرادة التشريعية شيء واضح، بينما تخلف المراد التكويني عن الإرادة التكوينية هذا غير معقول. إذا فرقنا بين الجعل التشريعي والجعل التكويني، حينئذ يقال في مقام هذا الدليل، هذا الدليل يتألف من مقدمتين. المقدمة الأولى تقول بأن منصب النبوة يختلف عن منصب الإمامة في هذا الشيء، وهو أن منصب النبوة جعله يكون بالجعل التكويني، بينما منصب الإمامة يكون جعله بالجعل التشريعي. هذه مقدمة. المقدمة الثانية تقول بأن الجعل في الآية، وهي قوله إني جاعلك للناس إماما، هذا الجعل في الآية جعل تشريعي، وبهذا النتيجة تكون هي أن المجعول بهذه الآية هي الإمامة للنبوة، لأنه في المقدمة الأولى بحسب الفرض ثبت أن منصب النبوة دائما يجعل بالجعل التكويني، بينما منصب الإمامة يجعل بالجعل التشريعي. بالمقدمة الثانية أيضا ثبت بحسب الفرض أن الجعل في الآية جعل تشريعي، فإذا لابد أن يكون الجعل في الآية منصب على الإمامة للنبوة، وبهذا يثبت أن الإمامة المجعولة في الآية هي شيء آخر غير النبوة. هذا حاصل الدليل الثاني. وهذا الدليل الثاني واضح أنه يحتاج إلى إثبات كلا مقدمتها، المقدمة الأولى والمقدمة الثانية. أما المقدمة الأولى وهي أن منصب النبوة يجعل بالجعل التكويني بينما منصب الإمامة يجعل بالجعل التشريعي، هذه المقدمة صاحب الدليل يثبتها بهذا الشيء، فيقول بأن النبوة مأخوذة من النبأ، ومعناها كما قالوا هو تحمل النبأ من قبل المولى سبحانه وتعالى، كما أن الرسالة بهذا المعنى أيضا تعني تحمل الدعوة من قبل المولى سبحانه وتعالى. النبوة بهذا المعنى بمعنى تحمل النبأ من المولى، لا معنى لجعلها بالجعل التشريعي، وإنما هي تجعل جعليا بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يخلق في النبي استعداد تحمل النبأ والرسالة، فهو يجعل النبوة في زيد بمعنى أنه يخلقها فيه، وهذا جعل تكويني لا جعل تشريعي. يعني الإرادة التي تتعلق بصيرورة زيد من الناس نبيا إرادة تكوينية لا إرادة تشريعية، لأنه ليس المراد بتلك الإرادة هو شيء يصدر من الغير، وإنما شيء يريده المولى فيجعله تكوينا. خلق الاستعداد في الإنسان كإعطاء الذكاء للإنسان، كإعطاء الصفات الأخرى للإنسان، هذه كلها مجعولة بالجعل التكويني. خلق الاستعداد في الإنسان لتحمل الرسالة، لتحمل النبأ من قبل المولى سبحانه وتعالى، هذا الاستعداد خلقه يكون بالخلق التكويني، جعله تكويني، فيكون من قبيل قوله تعالى فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. الجعل هنا جعل تكويني، جعل الليل سكن والشمس والقمر حسبان، هذا جعل تكويني لا جعل تشريعي كما هو واضح. جعل النبوة يعني دائما يعني خلق الاستعداد في الشخص لتحمل الرسالة، الرسالة هذا جعل مجعول بالجعل التكويني، هذا النبوة. والإمامة ليست كذلك، يقول هذا القائل الإمامة تعني جعل القدوة وجعل الشخص قدوة وإمام، الإمام يعني الشخص الذي يؤتم به ويقتدى به. جعل القدوة في الحقيقة معناه أمر الناس بالاقتداء بزيد الذي هو القدوة والإمام الذي يؤتم به. جعلوا زيد إمام يعني أمر الناس بالاهتمام والاقتداء بهذا الشخص الإمام، هذا معنى جعل الإمامة. جعل الإمامة تعني أن الناس يجب عليهم أن يتابعوا هذا الإمام الذي جعل إماما، فإذا جعل الإمامة هو في حقيقته أمر الناس بالاقتداء والاهتمام في كل أمورهم إذا كانت الإمامة إمامة مطلقة، أو في أمر معين إذا كانت الإمامة محدودة بشيء فيقال هذا إمام الجماعة. يعني شنو؟ يعني جعله شخصا وأمر المأمومين بأن يتابعوه في الصلاة، جعل هذا إمام في الصلاة يعني أمر المصلين بمتابعته في الحركات الصلاتية، هذا معنى جعل الإمام. فإذا مطلقا وعاما وكانت الإمامة تشمل كل الأمور، حينئذ هذا معنى أن الشارع يأمر كل الناس بالاقتداء بهذا الشخص وتطبيق أفعالهم وحركاتهم وسكناتهم على حسب ما يريده هذا وهذا القدوة. إذن جعل الإمامة تعني ذلك في الحقيقة، تعني أمر الناس باتباع الإمام. واضح أن أمر الناس باتباع الإمام هذا جعل تشريعي لا جعل تكويني، من قبيل أمر الناس بالصلاة، من قبيل أمر الناس بالصوم، من قبيل نهي الناس عن شرب الخمر، هذه كلها أمور مجعولة تشريعي للجعل التكويني. ومن هنا يظهر أن الإمامة مجعولة بالجعل التشريعي للجعل التكويني. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية وهي مهمة في الدليل هو أن الجعل في الآية جعل تشريعي لا جعل تكويني، ويستدل على هذه الإثبات هذه المقدمة بظاهر من الآية في قوله تعالى أني جاعلك للناس، الظاهر من هذا هو أنه جعل تشريعي، أن هذا جعل تشريعي وليس جعلا تكوينيا، هكذا أن الظاهر هو ذلك. فإذا تمت المقدمة الثانية بالإضافة إلى الأولى فالنتيجة هي أن المجعول بهذه الآية هو منصب الإمامة الذي يختلف تماما منصب النبوة فيثبت المطلوب، هذا هو الدليل الثالث. هذا الدليل الثالث يمكن مناقشته في الحقيقة. حتى لو سلمنا المقدمة الأولى في هذا الدليل وقلنا بأن الجعل التكويني لا يطال المنصب الإمامة وأن الإمامة دائما مجعولة بالجعل التشريعي، حتى لو سلمنا وجود هذا الفرق بين الإمامة والنبوة، فمع ذلك يمكن مناقشة الدليل في مقدمته الثانية، وذلك بأن هذا الدليل لا يكون ملزم للخصم في الحقيقة، لأن الدليل إنما يكون ملزم للخصم حينما يعترف بأن الجعل في الآية جعل تشريعي، والظاهر أن الآية ليس فيها ما يدل على أن الجعل فيها جعل تشريعي، بل من الممكن للخصم أن يدعي بأن الجعل في الآية جعل تكويني. ليس في الآية أي قرينة على أن الجعل فيها جعل تشريعي، قوله إني جامن ليس قرينة على الجعل التشريعي، لأنه من الممكن أن يقول إني جعلك للناس نبيا، فكما أن النبوة يمكن أن تجعل بهذا اللسان الإمامة أيضا جعلت بهذا اللسان، فالآية ليس فيها دلالة على أن الجعل تشريعي، لا قوله جاعلك ولا قوله للناس ليس فيها دلالة على ذلك، وإنما يراد بحسب ظاهر الدليل الثالث يراد إثبات أن الجعل تشريعي باعتبار أن المجعول هو منصب الإمامة، لاحظوا وهذا مصادرة، لأن كون المجعول مصدر منصب الإمامة هو أول الكلام وهو الذي ينكره الخصم ويقول أن المراد بالإمام النبوة، فإذا كان المقصود صاحب الدليل إثبات أن الجعل تشريعي في الآية بقطع النظر عن المجعول بقطع النظر عن منصب الإمامة عن الإمام المجعول، فهذا الآية ليس فيها دلالة على أن الجعل جعل تشريعي، وأما إذا كان مقصوده هو إثبات أن الجعل تشريع بتوسط أن المجعول هو الإمامة فهذا هو المصادرة، هذا هو أول الكلام، لأن الخصم يدعي أن الإمامة في الآية يراد بها النبوة، فالمجعول بحسب رأيه هو النبوة، فإذا لا يمكن أن إثبات أن الجعل جعل شنو تشريعي، بل هو يدعي أن الجعل أيضا تكويني في الآية لأن المجعول هو منصب ماذا النبوة. إذن صاحب الدليل الثاني عليه أن يثبت بدليل واضح وقرينة واضحة أن الجعل في الآية، وهذا ما عجز عن إثباته، لم يذكر في مقام توضيح الدليل الثالث ما يثبت وما يشكل قرينة على أن الجعل في الآية جعل تشريعي. فالصحيح هو أن هذه هو أن الدليل الثالث ليس تاما به الحقيقة، وحينئذ يتبين أن عمدة الأدلة الثلاثة التي ذكرت لإثبات الرأي الثاني وهو أن منصب الإمامة غير منصب النبوة، عمدة الأدلة هو الدليل الثاني. الدليل الأول قلنا بأنه فيه خدشة فيه مناقشة كما تقدم، الدليل الثالث أيضا ليس تاما كما عرفتم، يبقى الدليل الثاني، والإنصاف أن الدليل الثاني نعم الدليل لإثبات أن منصب النبوة غير منصب الإمامة. قبل أن ننتقل إلى البحث الثاني نشير إلى أن أصحاب الرأي الآخر يعني من يرى الرأي الأول وهو أن منصب الإمامة هو نفس منصب النبوة حاول أمام الأدلة السابقة أن يوجه الآية، فذكروا تفسيرات الآية نذكر نماذج منها. بعضهم بعد أن وجد أن جعل الإمام لإبراهيم عليه السلام كان بعد إتمام الكلمات، وإتمام الكلمات كان في زمان نبوته، ادعى بأن المقصود من جعله إمام يعني تعميم نبوته للناس، فكأنه يريد أن يقول أن إبراهيم كان نبيا قبل إتمام الكلمات، وبإتمام الكلمات لم يعط منصب جديد، وإنما عمم المكان يتسنمه إلى كافة الناس، فكأن نبوته كانت نبوة خاصة، فبعد إتمام الكلمات أصبحت نبوة ماذا؟ عامة ومطلقة وشاملة بعد أن لم تكن كذلك. فإذن ليس هناك منصب إمامه، وإنما الموجود قبل إتمام الكلمات وبعد إتمام الكلمات منصب واحد، وهو منصب النبوة. غاية الأمر أنها قبل إتمام الكلمات كانت خاصة، بعد إتمام الكلمات أصبحت شنو؟ عامة. بعضهم ذهب إلى أن الكلمات بعد جعل النبوة لا قبله، بمعنى أن المولى علم من حال إبراهيم أنه سيتم الكلمات ويقوم بهن أحسن قيام، فلذا استحق بنظره منصب النبوة فأعطاه منصب الإمامة، يعني النبوة لا بعد صدور الكلمات منه، وإنما قبل ذلك، لأنه علم أنه سيتم الكلمات وسيؤديها أحسن أداء، ولذا استحق منصب النبوة بنظره. هذا أيضا فد معنى ذكر لتفسير الآية الشريفة في كلماتهم. بعضهم ذهب إلى أن الآية مجرد وعد منه سبحانه وتعالى لإبراهيم عليه السلام بأنه سيجعله إماما، أي نبيا فيما بعد وفي المستقبل، لا بعد إتمام الكلمات. كل هذه الأقوال والتوجيهات واضحة في أنها بعيدة جدا عن ظاهر الآية الشريفة. بعد ذلك ننتقل للبحث الثاني. البحث الثاني يرتبط بقوله تعالى لا ينال عهد الظالمين، فيقع البحث في أنه ما هو المراد بالعهد. طبعا ظاهر الآية وصريح الآية هو أن هذا العهد لا يناله الظالم، الظالم لا ينال هذا العهد. إذن ما هو المراد من هذا من العهد حتى نفهم أن هذا التشريع، وهو أن الظالم أن العهد لا ينال ظالما، أن المراد بالعهد هو الإمامة كما أشرنا ذلك في بداية البحث. فيكون معنى الآية أن الإمامة لا ينالها ظالما، أو أن الإمام لا تنال ظالما، لا ينال عهد الظالمين. هذا التفسير مروي بطرقنا عن الصادقين عليهم السلام، بل قيل بأنه هو ظاهر الآية. ظاهر الآية أن المقصود بالعهد هو الإمامة التي جعلت لإبراهيم، لأنها جعلت لإبراهيم فقال ومن ذريتي، فجاء الجواب أنه لا ينال عهد الظالمين. في مقابل ذلك هناك رأي يرى بأنه لا داعي لتخصيص العهد بالإمامة، المراد بالعهد هو مطلق تفويض الأمر إلى شخص وتوليته إياه، الذي هو المعنى اللغوي للعهد. العهد يعني تفويض الأمر إلى شخص وتوليته إياه. نعم متعلق العهد يختلف، فقد يكون متعلق العهد هو الإمامة، وقد يكون متعلق العهد هو الفتوى، وقد يكون متعلق العهد هو القضاء، قد يكون متعلق العهد هو القيام بمصالح القصر مثلا وأمثال ذلك. إذن العهد هو عبارة عن تفويض الأمر إلى شخص، لكن الأمر الذي يفوض ما هو هذا يختلف. الآية الشريفة تقول لا ينال عهد الظالمين، الرأي الثاني يقول ماذا نخصص العهد بالإمامة، بل الظاهر من الآية هو الإطلاق، يعني كل عهد لا يناله الظالم من قبل المولى سبحانه وتعالى، من دون فرق بين العهد بالإمامة هذا بالأشياء الأخرى. فهذا الرأي الثاني. بناء على الرأي الأول يكون معنى الآية أني لا أفوض الإمامة ظالما، أن عهدي لا يناله، لا ينال الظالم، أن الإمامة لا الظالم. على المعنى الثاني يكون معنى الآية لا أفوض أمن ظالما، أنه أنا الظالم لا أفوضه أمر من الأمور أصلا، الإمامة وغير الإمامة. ومن الواضح بأنه يترتب على هذا الفرق صلاحية الظالم أمور الأخرى وعدم صلاحيته، يعني أن الآية فيها دلالة على عدم صلاحية للقضاء للمرافعات للأمور الأخرى أو لا، ليس فيها دلالة على ذلك. على المعنى الأول آية ليس ذلك، وإنما الآية فقط ناظرة إلى الإمامة، أن الظالم لا يصلح لتسنم هذا المنصب، أن منصب الإمامة لا يعطى لظالم، ليس فيها دلالة على أنه لا يعطى بقية الأمور التي هي أقل من الإمامة كما هو واضح. بينما على المعنى لا يستفاد من الآية على عدم تفويض أي شيء من الأشياء وأي أمر من الأمور للظالم، فالظالم كما لا يصلح لمنصب الإمامة كذلك لا يصلح لتولية الأمور الأخرى التي تدخل في العهد وأمثاله. هذان رأيان في تفسير الآية الشريفة، أي الرأيين هما هو الأصح؟ الظاهر والله العالم أن الرأي الأول هو الأصح، يعني تفسير العهد بخصوص الإمامة، وأن الآية ليست ناظرة إلى ما هو أكثر من الإمامة. قد يثبت بدليل آخر أن الظالم لا يفوض إليه أي أمر من الأمور، لكن الآية على الظاهر والله العالم أن المقصود بها الإمامة. وذلك أولا لورود ذلك في الروايات من طرقنا ومن طرق العامة، فهناك روايات يظهر منها أن الآية الشريفة وردت في مقام طبعا تفسير الآية هذه الروايات، ويظهر منها أن المقصود بالعهد هو الإمامة. مثلا من طرقنا ورد كما في تفسير البرهان عن أبي منصور قال قال أبو عبد الله عليه السلام كان إبراهيم نبيا وليس بإمام حتى قال الله إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، فقال الله تعالى لا ينال عهد الظالمين، من عبد صنما أو وثنا لا يكون إماما. هذه رواية من طرقنا. هناك رواية منقولة عن طرق العامة أيضا تثبت هذا المعنى، وهي ما رواه ابن المغازل الشافعي في كتاب المناقب بإسناده إلى عبد الله ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله أنا دعوة أبي إبراهيم، قلت يا رسول الله وكيف صرت دعوة أبيك إبراهيم؟ قال أوحى الله عز وجل إلى إبراهيم أني جاعلك للناس إماما، فاستخف إبراهيم الفرح فقال يا رب ومن ذريتي أئمة مثلي، فأوحى الله عز وجل إليه أن يا إبراهيم إني لا أعك عهدا لا أفي لك به، قال يا ربي ما العهد الذي لا تفي لي به؟ قال لا أعطيك عهدا لظالم من ذريتك، قال ربي ومن الظالم من ولدي الذي لا ينادك؟ قال من سجد لصنم من دوني أجعله إماما أبدا ولا يصلح أن يكون إماما، قال إبراهيم واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وآله فانتهت الدعوة إلي وإلى علي عليه السلام، لم يسجد أحدنا لصنم قط، فاتخذني نبيا واتخذ عليا وصيا. هذه الرواية أيضا لعلها ظاهرة ظهور واضح في أن العهد مفسر بحسب هذه الروايات بالإمامة. هذا أولا. ثانيا الدليل الثاني أن لإثبات أن المقصود بالعهد هو الإمامة لا مطلق العهد، الثاني هو أن الإمامة في الآية الشريفة تشكل قدر متيقن في مقام التخاطب، والقدر المتيقن في مقام التخاطب بحسب ما هو مقرر في علم الأصول يمنع من التمسك بالإطلاق. على رأيين طبعا ذهب إليه كما هو المعروف المحقق الخراساني في الكفاية. هذا يحتاج إلى توضيح. حينما يرد دليل مطلق قد يكون هناك بعض حصص المطلق تشكل قدر متيقن، بمعنى أن شمول الحكم لتلك الحصة متيقن يكون، بينما شمول الحكم لحصة أخرى قد يكون مشكوك. كما مثلا إذا قال أعتق رقبة، هنا لا إشكال أن الحكم يشمل الرقبة المؤمنة قدر متيقن، لكن الشك يكون في أنه هل يشمل الحصة الأخرى وهي الرقبة الكافرة أو لا. أو حينما يقول توضأ بالماء أو اغسل بالماء، لا إشكال مثلا في أن الماء المطلق النظيف لا إشكال هذا قدر متيقن يشمله الحكم، لكننا قد نشك في شمول الحكم لماء قذر، لماء مخبوط بالطين مثلا، نشك أن الماء الذي أمرنا بالغسل به هل يشمله أو لا يشمله. فيقال في مثل هذا المطلق أن الماء الصافي قدر متيقن، يعني قطعا هو داخل الحكم ومشمول للحكم، وإنما الشك في غيره. هذا الذي نقنه أنه قطعا دخل في الحكم هذا يعبر عنه بالقدر المتيقن. كذلك حينما مثلا يقول الثمن لابد أن يكون مال مثلا، فالقدر المتيقن من المال هي النقود، الآن نشك في شيء آخر هل يصدق عليه المال ويجوز التعامل به أو لا. وهكذا الأمثلة كثيرة جدا. هذا حصة من حصص المطلق قدر متيقن، له نحوان كما ذكر في الأصول. تارة يكون قدر متيقن من الخارج، وأخرى يكون قدر متيقن من داخل الخطاب. قدر متيقن من الخارج بمعنى أن كون الشيء قدر متيقن ومشمول للحكم قطعان هذا شيء من الخارج، داخل الخطاب لا توجد قرينة تدل على أن هذه الحصة قدر متيقن. ويقول مثلا في الخطاب يقول أن الماء أن الثمن لابد أن يكون مال، وهذا الخطاب وحده ليس فيه قرينة على أن النقود مثلا تشكل قدر متيقن، لا، هذا شيء فهمناه من الخارج. وكذلك حينما يقول مثلا جئني بماء، والقدر المتيقن من الماء هو الماء الموجود في ذلك في مكان الكلام وفي محل الكلام، هذا قدر خارج. في بعض الأحيان يكون القدر المتيقن من داخل الخطاب، كما مثالا كما لو فرضنا أنه سأله عن الغنم المعلوفة، فالغنم المعلوفة أنه الغنم المعلوفة اللي أعلفها أنا أتعب عليها أشتري لها العلف هل فيها زكاة أو لا؟ خب الجواب يقول مثلا في الغنم زكاة مطلق، الغنم فيها زكاة، لا إشكال أن القدر المتيقن من هذا الخطاب هو الغنم المعلوفة، يعني أن الخطاب يختص بالغنم غير المعلوفة، وإلا لما صح أن يكون هذا جواب عن السؤال، أنه يريد أن يجيب عن السؤال، فحينما يجيب عن السؤال إذن موال قطعا داخل في الجواب، وإلا لا يكون هذا جوابا عن هذا السؤال. فإذن الغنم المعلوفة في خطاب في الغنم زكاة المطلق، الغنم المعلوفة تشكل قدر متيقن من هذا الخطاب، لكن هذا قدر متيقن مو من الخارج، وإنما قدر متيقن من داخل الخطاب، لأنها هذه الحصة وقعت مورد للسؤال. في علم الأصول عندهم أن القدر المتيقن خارج قطعا لا يمنع من التمسك بالإطلاق، ما يمنع من التمسك بالإطلاق. فإذا قال يشترط في الثمن أن يكون مال كل ما يصدق عليه مال يصح أن يقع ثمنا، لكن القدر المتيقن في مقام التخاطب هناك اتجاه أصولي تزعمه صاحب الكفاية المحقق الخراساني يرى بأن وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع من التمسك بالإطلاق. فإذا سأله عن الغنم المعلوفة فالجواب حتى إذا جاء مطلق يقول لا نستطيع أن نتمسك بهذا الإطلاق لإثبات الحكم في غير مورد السؤال، لأن هذا مورد السؤال قدر متيقن في مقام التخاطب وهو يمنع من التمسك بالإطلاق. هذه الكبرى الأصولية نريد أن نطبقها في المقام لإثبات الجواب الثاني أو الدليل الثاني لكون المراد بالعهد هو الإمامة في الآية الشريفة. تطبيق هذه الفكرة الأصولية في المقام يحتاج إلى إثبات أن الإمامة في الآية تشكل قدر متيقن في مقام التخاطب، وحيث أنها قدر متيقن فيه فيتمنع من التمسك بإطلاقه لا ينال عهدي، وإن كان مطلق ورد لم يخصص العهد بالإمامة، لكن كون الإمامة قدر متيقن في مقام التخاطب تجعل العهد غير مطلق وتمنع من التمسك بإطلاقه لإثبات أن شموله لبقية الأمور الأخرى غير الإمامة. فكون قدر متيقن في مقام التخاطب يمنع من التمسك بالإطلاق، فلا بد من تخصيص الكلام الذي هو عبارة عن لا ينال عهد الظالمين لا بد من تخصيصه بالإمامة. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.